إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كتاب شرح السنة للعلامة البربهاري رحمه الله تعالى من الكتب التي هي علامة فارقة في تقرير عقيدة أهل السنة على النحو الذي كان عليه سلف الأمة. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى هو الإمام القدوة المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره، الحافظ المتقن الثقة الفقيه أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري. وبربهار هي الأدوية التي تجلب من الهند من الأعشاب والعقاقير وغيرها، يقول البحارة وأهل البصرة لها البربهار، ومن يجلبها يقال له البربهاري. فهذه النسبة إلى تلك الأدوية التي كانت تجلب من الهند من الأعشاب والعقاقير وغيرها. فهو الإمام القدوة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى سنة 53 في خلافة المعتز بالله محمد ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم بالله العباسي. وكان ذلك الوقت وقت تحكم الأتراك بالسلطة، حيث كانوا يوالون من يشاءون، وكانوا يولون من شاءوا من الخلفاء ويعزلون من شاءوا منهم، ولم يستقر الأمر نسبيا إلا في خلافة المعتمد على الله. فنشأ الإمام البربهاري رحمه الله في تلك البيئة المضطربة سياسيا المزدهرة علميا، حيث كان أهل السنة منتشرين في البلاد، وعاصر الإمام البربهاري جمعا من الأئمة مثل الإمام ابن ماجه القزويني وأبي داود السجستاني صاحبي السنن وحنبل ابن إسحاق والإمام أبي بكر المروذي وإسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ وأبي بكر الخلال وابن قتيبة الدينوري وغيرهم من الأئمة. وقد صحب الإمام البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأخذ العلم عنهم مما كان له أثر كبير على شخصيته العلمية. كان الإمام البربهاري رحمه الله مبرزا في طلب العلم، حريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فبينه وبين الإمام أحمد جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، منهم أحمد بن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وقد مات الإمام أبو بكر المروذي سنة 75. في السير في ترجمة المروذي قال الخطيب: هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان أحمد يأنس به، يعني أبا بكر المروذي رحمه الله، كان أحمد ينبسط إليه ويأنس به، وهو الذي تولى إغماض أحمد لما مات وقام على غسله. وقد روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. وقال الخلال: خرج أبو بكر يعني المروذية إلى الغزو، فشيعوه إلى سامراء، فجعل يردهم، يعني يرد من خرج معه مشيعا، فجعل يردهم فلا يرجعون. قال: فحزروا، أي قدروا، وقدر عددهم، فإذا هم بسامراء سوى من رجع نحو 50,000، فخرجوا يشيعون وهو يردهم، فرجع من رجع وبقي معه إلى وجهته التي هو قاصد إليها، بقي معه 50,000. فقيل له: يا أبا بكر، احمد الله فهذا علم قد نشر لك. فبكى وقال: ليس هذا العلم لي، إنما هو لأبي عبد الله أحمد، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني يقول: إنما عرفت به، هو من أخص أصحابه ومن ألصق تلامذته به، وروى عنه مسائل كثيرة. فلما قيل له: احمد الله فهذا علم قد نشر لك، فبكى وقال: ليس هذا العلم لي، إنما هو لأبي عبد الله أحمد رحمة الله عليه. أيضا من شيوخ الإمام البربهاري سهل بن عبد الله ابن يونس التستري أبو محمد الإمام العابد الزاهد، الذي مات سنة 83 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من شيوخه أيضا الفتح ابن شخرف، وهو أحد العباد الزهاد. روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: ما أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف، توفي سنة 73 و200. فهؤلاء بعض شيوخ الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمه. كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا، قوالا بالحق، داعية للسنة واتباع الأثر، عارفا بالمذهب صولا وفروعا، له صيت عند السلطان وجلاله، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، منابذا لهم باليد واللسان، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره الكثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهارية، فاعلم أنه صاحب سنة. مما يدل على علو مكانته رحمه الله ما قاله تلميذه الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، قال: سمعته، يعني البربهارية، لما أخذ الحجاج وفي الخبر بعض غموض، ولعل المقصود ما كان من استيلاء القرامطة على الحجيج، ولعل المقصود ما كان من سرقة القرامطة لمتاع الحجيج وأموالهم وثيابه. فلما أخذ الحجاج قام الإمام البربهاري يقول: يا قوم، من كان يحتاج إلى معاونة ب100,000 دينار و100,000 دينار 5 مرات عاونته. قال ابن بطة رحمه الله تعالى الإمام: لو أرادها، يعني الإمام البربهاري، لو أرادها معاونة حصلها من الناس، لو أرادها معاونة حصلها من الناس، مع الغموض الذي في الخبر، إلا أن الدلالة فيه واضحة على علو قدره وعلى مكانته في قلوب الخلق، وأنه لو طلب من الناس هذه المعاونة بهذا القدر العظيم من المال بحساب تلك الأيام لحصلها من الناس، كما قال الإمام ابن بطة تلميذه رحمه الله تعالى. قام فقال: يا قوم، من كان يحتاج إلى معاونة ب100,000 دينار و100,000 دينار 5 مرات عاونته. من كلامه ما رواه ابن بطة قال: سمعت البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وقد عرف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بالزهد والورع، ومما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن ابن بشار قال: تنزه البربهاري عن ميراث أبيه عن 70,000 درهم. فتنزه عن ميراث أبيه لأنه ربما عرف شبهة في ذلك المال، فتنزه عنه لما آل إليه ميراثا لا يحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك الخلط الذي كان فيه، ولكنه تورع عن أن يأخذ شيئا منه فتنزه عنه رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي يعلى: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، كانت له مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة رحمه الله تعالى. أخذ العلم عنه رحمه الله تعالى عدد كبير من الطلاب واستفادوا منه، ومن هؤلاء التلاميذ تلاميذ الإمام البربهاري رحمه الله ورحمهم الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد العكبري المعروف بابن بطة صاحب الإبانة الكبرى والصغرى، من أجل الكتب في السنة أي في الاعتقاد وفي اتباع الأثر، وكان على أثر شيخه سائرا رحمة الله عليهما وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين. فهذا الإمام القدوة الفقيه من تلامذة الإمام البربهاري. الإمام الواعظ الكبير محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون من تلامذة الإمام البربهاري أيضا. أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي. الإمام الفقيه الحسين بن عبد الله البغدادي الحنبلي أبو علي النجاد الصغير، مات في حدود سنة 60 و300. أيضا من تلامذته محمد بن صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد مات محمد بن صالح ابن الإمام أحمد سنة 30 و300. قال ابن بطة: إن بعض المحبين للبربهاري ممن يحضر مجلسه من العوام مر وهو سكران على بدعي، فقال البدعي: هؤلاء الحنابلة. يقول: هؤلاء هم الحنابلة، يعني يستهين بهم ويلمزهم، فقال: هؤلاء الحنابلة. فرجع إليه هذا الرجل من العوام من محبي الإمام البربهاري وقال لذلك البدعي، قال له: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف زهاد يصومون ويقومون، وصنف يكتبون ويتفقهون، وصنف يصفع كل مخالف مثلك وصفعه وأوجعه. وكان محبا، ليس مشاركا في العلم، ولكنه كان محبا للإمام وعلى طريقته، يبغض البدعة وأهلها ويحب السنة وأهلها. فقال: أنا من شروطة أهل السنة. فقال: صنف منهم يصفع المخالفين، فصفعه فأوجعه رحمه الله. امتحن الإمام البربهاري ورحمه الله تعالى كما قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابل، قال: وكانت للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وكان المخالفون يغيظون قلب السلطان عليه. ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر، وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، وعاقب الله تعالى ابن مقلة على فعله ذلك بأن أسخط عليه القاهرة، وهرب ابن مقلة وعزله القاهر عن وزارته وطرح في داره النار، وقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300، وحبس وخلع يعني من الخلافة، وسملت عيناه في ذلك اليوم حتى سالتا جميعا على وجنتي، فعمي. ثم تفضل الله تعالى وأعاد البربهاري إلى حشمته، يعني إلى مكانته ومقامه، وزادت حشمته حتى إنه لما توفي أبو عبد الله ابن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، كان المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري، وذلك في صفر سنة 23 و300. كان الإمام البربهاري رحمه الله محبوبا عند العامة كما كان محبوبا عند أهل العلم من أهل السنة، وجعل الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض. ومما يدل على هذا الأمر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: عطس يوما وهو يعظ في مجلسه في المسجد، فكان يعظ الناس فعطس، فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعه، ثم شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من أرباب الدولة، فطلب فاختفى واستتر. عطس في مجلسه فشمته الحاضرون فصار الضجة، فسمع الناس الضجة فقالوا ما هذا، فقيل لهم قد عطس الإمام فشمت، فشمتوه، فصار كل من يسمع ضجة يقول ما هذا، حتى انتهى الأمر إلى دار الخلافة. وشمته أهل بغداد، يعني قالوا رحمكم الله، فشمته أهل بغداد. في تلك السنة ازدادت حشمة البربهاري رحمه الله، وعلت كلمته، وظهر أصحابه، وانتشروا في الإنكار على المبتدعة. ولم تزل المبتدعة يوغرون قلب الراضي على البربهاري، فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، فاستتر وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا، فتوفي في الاستتار في رجب سنة 29 و300، وقد بلغ من العمر 76 سنة رحمه الله رحمة واسعة. فهذا طرف من ترجمته رحمه الله تعالى، وأما كتابه فهو شرح السنة، وقد ذكره جماعة من الأئمة بهذا الاسم في مصنفاتهم من المتقدمين، حتى ذكر ذلك بعض تلامذته رحمهم الله أجمعين. شرح السنة، المراد بالسنة هنا أعم من المراد من السنة بالمعنى الاصطلاحي، فالسنة هنا سوى السنة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما المراد بالسنة هنا فطريقة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وطريقة أصحابه، وطريقة السلف الصالح، فهذه هي السنة المأثورة، تشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فالسنة في لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعنيها، وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث كما يظن كثير من الناس، لأنهم قيدوها بما هو مطلوب طلبا غير جازم، وقالوا السنة أي من فعل ذلك الفعل الذي هو سنة فإنه يثاب، وإذا لم يفعله فإنه لا يعاقب، فجعلوا السنة في مقابل المكروه. فهذا اصطلاح حادث لا يحمل عليه ما كان قبل نشوء ذلك الاصطلاح، ولأنه من دواعي الخلق في دين الله تبارك وتعالى وفي فهم أقوال أهل العلم أن تحمل الألفاظ التي في الكتاب والسنة وفي لسان المتقدمين من الصحابة والأئمة، أن تحمل تلك الألفاظ على المعاني الحادثة. فالمكروه مثلا كما هو معلوم هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وهو الذي إذا ما فعله الإنسان فإنه لا يعاقب، وإذا تركه يثاب، هذا هو المكروه. فإذا وجدت المكروه في كلام الله تبارك وتعالى ولم تحرر، تظن أن المكروه هو بالمعنى الاصطلاحي الحادث، وهذا خلط كبير وخطأ عظيم، كما تجد ذلك في أول سورة سبحان، في أول سورة الإسراء، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الإسراء جملة من المحرمات، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وذكر جملة من المحرمات، ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يحمل المكروه في هذا الموضع من كلام الله تبارك وتعالى على المكروه في كلام العلماء الذين اصطلحوا على أن المكروه دون المحرم، وأن المكروه هو الذي إذا ما فعله الإنسان فإنه لا يعاقب، وإذا تركه فإنه يثاب؟ فهل القتل والشرك والزنا وأكل مال الناس بالباطل هو من المكروه بالمعنى الاصطلاحي الحادث؟ هذا وهم كبير. حتى إن هذا جعل أقواما من الناس يقعون في الأئمة أنفسهم. فإن الإمام الشافعي رحمه الله كسائر الأئمة من علمائنا من أهل السنة ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الإمامة واليقين، كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام على ما هو حرام في الكتاب والسنة وهم يقولون بحرمته، ولكنهم كانوا إذا سئلوا يقولون نكرهه، لأنهم كانوا لا يتهجمون، فهو يقول بحرمة الشيء ولكنه إذا سئل يقول نكرهه. كما سئل الإمام الشافعي عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا، يعني إذا زنى بامرأة فأنجبت بنتا فهل له أن يتزوجها؟ فلما سئل عن نكاح الرجل امرأته من ماء الزنا قال أكرهه، ومذهبه التحريم، والمقام الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه لا يقضي إلا بذلك، ومذهبه التحريم، ولكنه قال أكرهه. فشن عليه بعض أهل البدعة وبعض مبغضيه بأنه رحمه الله تعالى إنما كان يقول بجواز جواز الرجل ابنته من ماء الزنا. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الذبح للكنيسة وعن الذبح للزهرة للكوكب فقال أكره، ومذهبه التحريم، هو يشدد فيه جدا. فعلينا أن نلتفت لهذه المعاني الطارئة والمصطلحات الحادثة التي اصطلح عليها العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي علينا نحن ألا ننزل هذه المعاني الحادثة والمصطلحات الطارئة التي تواضع عليها أهل العلم من المتأخرين، ألا ننزل هذا على ألفاظ الكتاب والسنة. فإذا السنة ما معناها في لسان الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه؟ السنة الطريقة، طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودينه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث الصحيح وهو حديث العرباض ابن سارية في وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة تشمل الدين كله، عليكم بسنتي أي بطريقتي بما جئت به من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. وأما السنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث فإنها لا تنزل على السنة في لسان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا كان الأئمة يطلقون لفظ السنة ويريدون بهذا اللفظ ذلك المعنى أيضا، أعني المعنى الذي كان في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كثرت المصنفات في الاعتقاد وفي بيان طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيان طريقة الفرقة الناجية، وتلك المصنفات كانت تسمى السنة. السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للخلال، والسنة للأثرم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. فكانوا يطلقون لفظ السنة على طريقة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالحين. فهذه هي السنة المأثورة، تشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. وكانوا يسمون أيضا تلك الكتب، تلك المصنفات، يسمونها الإيمان، كالإيمان لابن أبي شيبة، وكالإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة. فكانوا يحررون فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقة الصحابة، طريقة الفرقة الناجية في بيان الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن الفرقة الناجية وأنها هي التي تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر حديث الفرق وقال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية من هذه الفرق النارية التي تعذب بالنار، قال كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا الحديث حديث حسن بشواهده، وقد حمل على هذا الحديث كثير من الناس قديما وحديثا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر الفرق ولم يذكر انقسام الأمة على هذه الفرق بعددها، إلى غير ذلك من تلك الأباطيل. والثابت الصحيح كما حرر ذلك العلماء سلفا وخلفا أن الحديث ثابت وصحيح. وأيضا حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود، وفيه قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي هذا اللفظ الذي مر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحديث الافتراق حديث ثابت لا مغمز فيه، بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتراق الأمة افتراقا على حسب المعتقد، لأن هذه الفرق لا تصير فرقا لمجرد أنها تخالف في أمر عملي، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه على ما حرره الأئمة رحمة الله عليه. متى تصير الفرقة فرقة؟ تخالف في أصل من الأصول أو تخالف في جملة من الفروع، تصير المخالفة فيها كالمخالفة في أصل من الأصول أيضا، ثم يجعل ذلك النظير مع ذلك النظير. وقد تكلف بعض أهل العلم عد تلك الفرق قديما وحديثا، وعلى كل حال هذه الفرق تؤول في النهاية إلى مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فكتب العلماء رحمة الله عليهم ما يحررون به اعتقاد أهل السنة، اعتقاد السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهو اعتقاد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه أوحاه إليه ربنا تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يعلم من قبل الله تبارك وتعالى بالوحي المعصوم. فحرر الأئمة لما وقع الخلاف ولما دب الاختلاف، حرروا اعتقاد أهل السنة، حتى إنهم كانوا أحيانا يذكرون في بعض كتب السنة التي هي كتب اعتقاد يذكرون بعض الفروعيات، كما تجد ذلك في بعض كتب أهل السنة، كما سيأتي في هذا الكتاب الذي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو شرح السنة للإمام البربهاري. أحيانا تجد بعض تلك الأمور التي خالف فيها أهل السنة أهل البدعة مخالفة ظاهرة، فصارت سمة وعلامة على أهل السنة، مثل المسح على الخفين. فالروافض لا يقولون بالمسح على الخفين، مع أن حديث المسح على الخفين متواتر، ومن رواة الحديث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يؤلهه بعضهم ويوالونه بزعمهم، ومع ذلك فإنهم أردوا أحاديث المسح على الخفين جملة ولم يذهبوا إلى شيء من ذلك. وأما أهل السنة فيرون المسح على الخفين، فتجد أحيانا هذا الأمر وتعجب له، فتجد في كتاب الاعتقاد نؤمن بكذا وكذا وكذا، ثم تجد في كلام الإمام المصنف وبالمسح على الخفين، فتقول: سبحان الله، هذا أمر عملي وليس بأمر اعتقادي، فما أدخل هذا الأمر العملي في هذا المعتقد؟ ولم يدخل على أنه معتقد، ولكنه أمر يميز أهل السنة من طائفة من المبتدعة وهم الروافض، الذين كانوا يذهبون إلى عدم جواز المسح على الخفين. فكتب الأئمة رحمهم الله تعالى كتب الاعتقاد وسميت بهذه الأسماء كالسنة وكالشريعة، كما هو كتاب الإمام الآجري رحمه الله تعالى، والإيمان وأصول الاعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وكذلك التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، فبينوا المعتقد الصحيح. ينبغي علينا أن نعلم أن الأمة لا تتوحد إلا بالتوحيد. الدليل على ذلك بعيدا عن الفلسفات، أنك إذا نظرت في أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا نظرت وجدت أنهم كانوا على حالة من الاختلاف الشنيع، يحارب بعضهم بعضا 40 سنة لأمر من التفاهة بمكان، من أجل أن فرسا سبقت جوادا بحيلة، فتشتعل نار الحرب فتفني أجيالا، وينشأ الناس من الصغار لا يعرفون إلا الحرب والعداوة. وكان يسبي بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. كان فيهم وأد للبنات، إما مخافة العار وإما خشية من الإنفاق فيخافون الإملاق والفاقة والفقر. كان فيهم تمييز عنصري، فكانوا يستعملون الناس ويسبونهم ويعاملون العبيد معاملة لا تليق بكرامة الإنسان في أصل إنسانيته، بل يعاملونهم كأنهم لا أرواح لهم، إلى غير ذلك من تلك الطامات. ولم يكن عندهم علم يفيئون إليه، ولا عندهم حضارة يمكن أن يرجعوا إليها، ولكن كان الوصف الذي وصفوا به أدل شيء على ما كانوا فيه، وهو الجاهلية. فكانوا في جاهلية، وهي نسبة إلى الجهل. فالجاهلية مصدر اصطناعي يعود إلى الجهل في أصل الاشتقاق، فوصفهم بالجاهلية يكفي للدلالة على ما كانوا عليه. وكانت فيهم أنفة، فلا ينقاد أحد منهم للآخر، ولا يذل له ولا يخضع، فكانوا متفرقين. وعصبيتهم كانت مشتعلة الأوار بحيث لا تخمد لها نار، فهؤلاء كيف يساسون، كيف يقادون إذا أخرج منهم رجل يسوسهم ويقودهم ويحملهم على الوحدة وعلى الأخلاق الفاضلة والانخلاع مما كانوا فيه من أمر الجاهلية عقيدة وعملا؟ كيف يتصور هذا في تلك الأمة المتوحشة الوحشية؟ كيف؟ وكانوا مع ذلك على شيء كبير من الفضائل أيضا، من نصرة المظلوم إلى غير ذلك، من الحفاظ على الشرف والدفاع عنه حتى الموت، إلى غير ذلك مما اختلط فيه خيرهم بشرهم، ولكن غلب الشر عليه. ويكفي أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان من دون الله تبارك وتعالى، فهذا يكفي، وليس بعد الكفر ذنب. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هؤلاء القوم مبعوثا من عند الله تبارك وتعالى، أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وهي نافرة بكل معاني النفور والنفرة، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاهم إلى توحيد الله، فتوحدت الأمة بالتوحيد، وخرجوا من حظ أنفسهم إلى اتباع دينهم وإلى احترام نصوصه وتعاليمه وإلى توقير وتعزير نبيهم ورسولهم صلى الله وسلم عليه، إلى غير ذلك مما هو معلوم من انقيادهم وانضباطهم ونظامهم وانضباط حركة الحياة عندهم. وكل ذلك إنما أسس على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم أول ما دعاهم إليه إلى ترك الزنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري في الصحيح، لأنها قالت إن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول وأنا جارية ألعب، كذا قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. تقول نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تحض على مكارم الأخلاق، تحضهم على توحيد الله تبارك وتعالى. تقول ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. وإنما نزل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه آيات من سورة القمر فيها تحذير وإنذار، وما نزلت التكاليف إلا بعد ذلك، وما نزلت سورة البقرة وسورة آل عمران إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمة لا تتحد إلا على العقيدة الصحيحة. ومن هذا تعلم خطأ المقولة التي تشيع بين كثير من الناس، وهي يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه مقولة خاطئة، ليست مخطئة، يعني من الخطيئة لا من الخطأ. لأن فيها تدميرا لطريق الأمة إلى صلاحها، ولأنه لا يعقل أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أمور التوحيد، وأن يظل الناس على شركهم أو على بدعتهم لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحمل عليهم من أجل الخروج من شركهم وبدعتهم من أجل أننا قد اتفقنا على شيء، ولكن ينبغي أن يعاد إلى الأمر الأول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المقولة مقولة مدمرة، وقد فندها كثير من أهل العلم بما لا حاجة لنا إلى الاتساع في ذكره الآن، ولكنها مجانبة لما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، وكما سيأتي كانوا يقولون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، فرق بين الرجل وامرأته، وفرق بين الأب وابنه. بأي معنى؟ بمعنى أن من دخل في دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن يتبرأ من المشركين، ولو كان المشرك أباه أو أخاه أو زوجه أو وليه وحميمه وصديقه ونديمه يتبرأ منه، ولا يصح له توحيد إلا بالبراءة منه، بل إن بعضهم قتل أباه وقتل بعضهم أخاه وحاربوا عشيرتهم وأهلهم ولاء وبراء اتباعا لدين الله وما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا هذه المقولة وأمثالها مما يؤخر الأمة ومما يؤصل لاستشراء الشرك والبدعة في زواياها وبين أبنائها، لأن الله تبارك وتعالى جعل الولاء والبراء من أعظم دعائم دين الله تبارك وتعالى. فلا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من مجانبة الشرك وأهله، ولا بد من معرفة السنة ومجانبة البدعة وأهلها. لا يكفي فقط أن تتكلم في السنة وأن تدعو الناس إلى السنة، بل يجب عليك حتى يصح انتسابك إلى السنة أن تبين البدعة وأن تحارب أهلها وأن تتبرأ منه، كما سيأتي. والإمام البربهاري من أكثر الأئمة دلالة على هذا الأصل الكبير، وله في هذا الأمر كلام خطير رحمة الله عليه. فإذا كتب الأئمة رحمة الله عليهم كتب الاعتقاد وفصلوها وأسسوها وحرروها، وعلينا نحن أن نعود إلى كتب أئمتنا وأن نجتهد في دراستها وفي العكوف عليها وفي معرفة ما جاء فيها مما حرروه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإلا فإننا لا نكون على الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما بدأ الله تبارك وتعالى به كتابه، وهو الحمد لله. فحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، وهي أجل النعم قط، وهي أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبد من عباده. ولذلك قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. فهي منة ممنونة من الله تبارك وتعالى، وهي أكبر النعم قط. وأخرجنا في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. وهو ينظر رحمه الله تعالى إلى قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيقول: وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. فسأل التوفيق للمحاب والحفظ من المساخط، وذلك حقيقة التقوى، أن تلتزم بالأوامر وأن تجتنب النواهي. فالتقوى أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله على بينة من الله جل وعلا. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد لله تعالى، على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة من الله تعالى على عباده، وفعل ذلك اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكاتباته ومراسلاته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطابه إلى هرقل، والحديث في الصحيحين. وقد ابتدأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمد الله جل وعلا. استقر عمل أهل السنة على بداية كتبهم بالحمد لله تبارك وتعالى، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ خطبه بحمد الله رب العالمين، كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، وهذا الحديث عند مسلم في صحيح. فاقتدى بكتاب الله تبارك وتعالى، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة. قوله أخرجنا في خير أمة، هي هذه الأمة الخاتمة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويصح. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا التقديم: اعلموا، وهذا فيه استرعاء الانتباه وفيه حدب على المتلقي، كأن يقول اعلم هدان الله وإياك، فيبدأ بلفت نظره إلى ما سيأتي بعد للدلالة على أهمية ما سيأتي. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما، يعني الإسلام والسنة، إلا بالآخر. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان التلازم بين الإسلام والسنة. وإرادة السنة ها هنا سوى إرادة السنة في لسان الفقهاء، لأن الإمام رحمة الله عليه يريد السنة بالمعنى الأعم. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فهو يريد رحمه الله تعالى السنة بالمعنى الأعم، لا يريد السنة في لسان الفقهاء، ولا يريد السنة في لسان الأصوليين، ولا يريد السنة عند المحدثين، وإنما يريد السنة بالمعنى الأعم، وذلك يشمل الدين كله. فالإسلام السنة، والسنة الإسلام، وهما متلازمان لا يفترقان. وقد بين العلماء رحمة الله عليهم معنى السنة في اللغة ومعنى السنة في الاصطلاح. فأما السنة في اللغة فقد قال صاحب القاموس للسنة المعاني الآتية: الوجه أو حره أو دائرته أو الصورة أو الجبهة والجبينان، والسنة السيرة والطريقة، وتمر بالمدينة يسمى بالسنة أيضا. فهذه المعاني اللغوية ذكرها صاحب القاموس للسنة. تعريف السنة بالسيرة والطريقة هو ما يعنينا من هذه المعاني اللغوية، وذلك للمناسبة بينه وبين معنى السنة الشرعي. فالسيرة كما في القاموس السنة والطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مفردات الراغب هي طريقته التي كان يتحراها. فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقته التي كان يتحراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي اللسان السنة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وسننتها سنا واستننتها سرتها، وسننت لكم سنة فاتبعوها. في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة الحديثة، يريد من عملها ليقتدي به فيها غيره. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سن. قال نصيب: كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي. فكأنه سن لهم طريق الحب لأنه يدعي أنه هو أول عاشق. فكذلك كل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سن. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيها الطريقة والسيرة. فهذا ما يعنينا من المعاني اللغوية، يعني لا تقل، يعنينا من المعاني اللغوية أيضا تمر بالمدينة أو الوجه أو دائرته أو حره، إنما يعنينا هنا الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، كما في مصادر التشريع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. وجوه اشتقاق لفظة السنة: في تتبعها استدلاء لوجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. السنة هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع. وفي اشتقاق هذه اللفظة وجوه: أحدها أنها أي السنة فعلة، من سن الماء يسنه إذا والى صبه، والسن الصب للماء، والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب إذ يتتابع بلا انقطاع، فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون حينئذ كالشيء الواحد. والسنة فعلة بمعنى مفعول. وثانيها أن تكون السنة في اشتقاقها من سننت المصلى، والسنان يسن سنا فهو مسنون إذا حد على المسن. فالفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة على معنى أنه مسنون، كما يسن السنان ويسن المصل، لأنه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما لا عوج فيه ولا أمت. وثالث المعاني من حيث الاشتقاق أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن الرعي، والفعل إذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي سنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته، كما يحسن الراعي رعاية إبله، سن الإبل إذا أحسن الرعي. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحسن وهو كذلك محسن أبلا رعاية الفعل مع إدامته، فهو مسنون لذلك. فهذا معنى السنة في اللغة وما يعنينا من المعاني اللغوية. وأما معنى السنة في لسان أهل الشرع فاختلف العلماء في بيان معنى السنة في الاصطلاح، ولا ضير في هذا الاختلاف بحال أبدا، لأن مرده إلى اختلاف الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم، فكل فريق من أهل العلم ينظر من زاوية فيعرف تعريفا، وهذا لا شيء فيه ولا مشاحة في الاصطلاح. علماء الحديث بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك النقل حكما شرعيا أم لا. ولذلك تجد عند علماء الحديث في تعريف السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير والوصف الخلقي والخلقي، ويذكرون ما كان أيضا حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت خبير بأن ما يتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم وب هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، هذا مما لا تستطيع أن تقتدي به فيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت طويلا بائنا الطول، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين بين، لم يكن بالطويل البائن ولم يكن بالقصير المتردد. فإذا كنت أنت قصيرا أو كنت مفرط الطول، فماذا تصنع لكي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقته؟ هذا لا مدخل للاقتداء فيه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد سواد العين، شديد بياضها، مع شهلة كانت هنالك في بياض عينيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فأنت إذا قلت أنا أريد أن أكون مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما كانت عليه عيناه، وكذلك ما كان من شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومع ذلك فإن العلماء من المحدثين نقلوا كل شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أثبت بذلك النقل حكم شرعي أم لا. علماء الأصول بحثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. علماء الفقه بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. فاختلفت نظرتهم، فاختلفت تعريفاتهم، ولا ضير. السنة في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان في كلامهم أي في مباحث الأصول، ويدخل في ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. فتطلق السنة على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي ليست للإعجاز، فليست قرآنا يتلى، ويدخل في الأفعال التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل على المختار، الكف فعل على المختار عند الأصوليين وهو الصواب. فإذا أردنا تعريف السنة التي عقدوا لها مباحثهم وكتبهم، فهي الشيء الصادر عن محمد صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز. السنة عندهم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. جمهور الأصوليين على هذا هو أن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي، يكون دليلا لحكم شرعي، لأن هذا هو ميدان بحث الأصوليين، أنهم يبحثون في الأدلة لا في الأحكام، وإنما يبحثون في الأدلة التي تؤسس عليها الأحكام، تؤسس عليها الأحكام الفرعية، فهي أدلة كلية جملية. ولذلك هم يبحثون في هذا الأمر الذي يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. أدخل الشاطبي في مدلول السنة عند الأصوليين ما عمل عليه الصحابة عليهم الرضوان، فقال: ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، لأن الصحابة يعلمون أن العبادة توقيفية، وهم أشد الناس حرصا على اتباع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا أتى منهم فعل، إذا أتى منهم عمل وليست هنالك سنة مرفوعة، فلا يمكن أن يكون ما أتوا به من عند أنفسهم ولا من كيسهم، وإنما يعود هذا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إليه، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائه. فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسب ما اقتضاه النظر المصلحي عندهم. السنة عند الأصوليين لا هذا المعنى الذي مر ذكره، عند الفقهاء يختلف الأمر شيئا ما. قال الشوكاني: أما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم فلان من أهل السنة في مقابل فلان من أهل البدعة. علماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، يعني ما طلب طلبا غير جازم. المندوب والسنة والمستحب على اختلاف بينهم طفيف ويسير في بعض هذه المصطلحات من حيث المعنى. السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، فتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. السنة في اصطلاح المحدثين عم منها عند الفقهاء وعند الأصوليين، حيث يدخل فيها عند المحدثين ما يصلح دليلا لحكم شرعي، وهو ما يتوقف عنده الأصولي، وما لا يصلح ويدخل فيها ما يقابل الواجب، وهو ما يعني الفقيه، ويدخل فيها الواجب نفسه. يدخل في السنة عند المحدثين الواجب نفسه، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: وتطلق أي السنة بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث بالمعنى الأعم. فالسنة بالمعنى الأعم والسنة بالمعنى الأخص. فإذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فالمراد المعنى الأعم لا المعنى الاصطلاحي. خلاصة تعريف السنة عند المحدثين أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعده. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي، فهذا معنى السنة في اصطلاح المحدثين. لماذا نبحث في هذا الأمر على هذا النحو من الاتساع؟ وكان يمكن أن يقال، قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نقول السنة المرادة هي السنة بالمعنى الأعم، ونمضي. نقول ذلك لأن بعض أهل الزيد كمحمود أبي رية وغيره من الطاعنين في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك الرجل ممن فتق في الإسلام فتقا في العصر الحديث، وتبعه في سبيله المسلوكة في الضلال والخنا أقوام ينكرون السنة إنكارا، وهو ممن حمل على أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب صنفه سماه أضواء على السنة المحمدية، ولذلك سماه العلامة عبد الرحمن ابن يحيى اليماني المعلمي رحمه الله ذهبي العصر، سماه بظلمات على السنة، ويقول أضواء على السنة، يقول بل ظلمات على السنة. قال اليماني رحمه الله تعالى: تطلق السنة لغة وشرعا على وجهين. الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنه ما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بصرة فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل به الحديث. الوجه الثاني: السيرة العامة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي، فسنته صلى الله عليه وسلم هديه، وهذا هو الذي يطلق في مقابل الكتاب العزيز. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وخير الهدي هدي محمد، وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنته التي جاء بها. كل كل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني في المعنيين اللذين ذكرهما الإمام اليماني رحمة الله عليه. مدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة، فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. وقال هذا رحمه الله في الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، وهو لذلك الضال المبتدع المسمى بمحمود أبي ريا، وتبعه من تبعه مثل ذلك الغر الذي ظهر في هذه الأيام الذي يعرف بزكريا أوزون، والذي كتب كتابا يطعن فيه في الإمام البخاري فسمى كتابه أو سمى تسويده وتخليطه جناية البخاري على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري رحمه الله يجني على السنة، وهذا الفسق هو الذي يرد جناية البخاري عن سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، إلى غير ذلك مما كتب ذلك الضال المعروف بجمال البنا، وهو أيضا ممن ألقى بدلوه بين الدلاء فأخرجت له حمأة منتنة، وكتابه قد سماه جناية قبيلة حدثنا، يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المسكين ليست له مشاركة في العلم، وإنما من أهل الضلال كما هو معلوم، وهو من الذين ينكرون سنة الرسول. كثير من الناس اليوم يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء الضلال ينبغي على طلاب العلم أن يحذروا من ضلالهم بنشر معاني السنة وببيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ الله تبارك وتعالى دينه كله، فحفظ سنته كما حفظ الكتاب الذي أنزله عليه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالدليل للكتاب والسنة إن شاء الله جل وعلا إثبات أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحفظ الله تبارك وتعالى السنة. قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل الذكر ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، لأن الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب من قبلنا من أهل الكتابين استحفظوا على كتبهم فلم يحفظوه، فلم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على كتابه الخاتم أحدا من خلقه، وإنما تولى حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى تولى حفظه. الآن لو أنك نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى، وجدت مجملا يحتاج بيانا، وجدت مشكلا يحتاج تفسيرا، وجدت في كتاب الله تبارك وتعالى مطلقا يحتاج تقييدا، ومقيدا يحتاج إطلاقا، فستجد في كتاب الله تبارك وتعالى أمورا لابد من تجليتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي. الآن لو أننا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدنا فيه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو أن الله تبارك وتعالى حاشاه لم يحفظ سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فضاعت، يكون قد كلفنا بما لا نفهم معناه. يقول أقيموا الصلاة، نقول كيف نقيم الصلاة؟ لأنه لم يحفظ السنة على قول من قال بعدم حفظه، فكيف نصلي؟ ولكنه حفظ لنا ما يبين الإجمال في قوله أقيموا الصلاة، وذلك هو سنة رسول الله. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، واليد في اللغة تصدق على ذلك العضو من مفصل الكتف إلى نهاية البناء، فمن أين نقطع؟ إذا لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أين نقطع، ما عرفنا من أين نقطع. فلما قطع صلى الله وسلم وبارك عليه من مفصل الرسغ، عرفنا أن اليد ها هنا ليست على إطلاقها، وأن المراد هو ما يتعلق بالراحة مع أصابعها إلى ذلك المفصل الذي قطع منه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك كيفية القطع، إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى آتوا الزكاة، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة على قول من قال بعدم حفظها لم تحفظ، فلا نعرف شيئا مما قاله ولا مما فعله على قول هؤلاء الضلال، فحينئذ كيف نزكي؟ لا نعرف الأموال الزكوية، ولا نعرف تلك الأنصبة، ولا نعرف حوالان الحول، ولا متى تجب الزكاة فيها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فماذا نصنع؟ نكون قد كلفنا بما لا نستطيع. فما العمل؟ الأمر يسير وقريب، حفظ الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حفظ الله تبارك وتعالى كتابه العزيز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالكتاب مبين والسنة مبين، ولا يعقل قط أن يحفظ المبين دون المبين، وإلا كان مكلفا إيانا بما لا نفهمه أصلا. فكان لابد من حفظ المبين كحفظ المبين. وأنشأ الله تبارك وتعالى في الأمة من العلماء الجهابذة من أهل الحديث، من النقدة الجهابذة الحفظة، من نحوا الدخيل عن الأصيل، ووضحوا أمر الدين، وحرروا أصول الاعتقاد. وقد قال الإمام الكبير والعلامة الخطير الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر القائم بأمر الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا العلامة البربهاري، فقال رحمه الله في بيان التلازم بين هذين الأمرين الكبيرين: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالإسلام الطريقة التي جاء بها الرسل، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، والإسلام الحقيقي هو السنة. فمن استقام على السنة وأقام السنة فقد أقام الإسلام، ومن اعوج ومال مال عن الإسلام على قدر ميله عن السنة، فقد يميل ميلا كليا عن السنة فيميل ميلا كليا عن الإسلام، حتى يخلع ربقة الإسلام من عنقه، وحتى يكون ضالا مضلا، كما قال العلامة البربهاري رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه لم يلزم السنة وكان ضالا مضلا. وأما من مال ميلا جزئيا ففيه من البعد عن الإسلام بحسب الميل الذي ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البربهاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.